الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، ويشرح العلامة الفوزان على نواقض الإسلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أيوة يا محمود. الأولى فكرني عيال بتوع الهندسه بتوع الجماعه الاسلام، يعني بيبقوا مهندس برضه مسرحين شعرهم وريح كده ود والاولويات ومش عارف ايه والحاجات دي. اي نعم. الاولى حل الفتنه بين الوسط، والثانيه
المساعده في رد الشبهه،
المساعده في رد الشبهه، والثالثه تحذير من طلبه مهتله. طيب اعملهم معايا سلسله، اعملهم معايا ثلاث دول سلسله، ثلاث حلقات ماشي، ويمشوا مع بعض كده. طب ماشيين مع بعض، ايوه كده، اعملهم حلقه الاول كده، حلقه مسكهم في بعض، وبعدين دورها ايه، شغل التورست، لان الثلاثه دول على مستوى واحد. لكن الداعي هنا قد يقتضي تقديم هذه، والداعي هنا قد يقتضي، ولا يعطى جواب واحد اقول لك قدم كذا قدم كذا قدم كذا، لانه بتحكم فيها بيئه، بتحكم فيها واقع، تحكم فيها خطورة اللي أنا حضر منه، ولا ممكن نرجوه شوية، ممكن واحد يكون شخص تبع فكر منحرف لكنه غير عامل. تمام. صح. طيب تمام. هو ده بقى لا في ايه، من ايه بقى، انت حاطط ثلاث اختيارات تتصل بالموضوع. ها وبعدين؟ لا طب والثانية؟ يبقى أنا أمشي كل رد شو كل هذا واحد، ليه بقى؟ لأن أنا مثلا دلوقتي في فتنة بين الإخوة مثلا، وليكن يعني الآن في فتنة، يبقى أنا بقوم بحلها لأن هي التي تقدمت، فإذا تقدمت إليه، إذا هي تقدمت لي تقدمت إليه. لكن أنا في المسجد الآن وفي شبهة وفي بلغان بين الإخوة شيء، يبقى الدرس القادم نجلس معهم لا أرد على الشبهة حتى لا، يبقى عشان كده أنا بقولك خليهم سلسلة، السلسلة هذه حسب ما يتقدم، اللي بتتقدم إليك قدم، تقدم إليك قدم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا نوع من الناقد الأول، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط.
من الناقد الأول الذي هو الشرك، لكن صورته هو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط.
ولكن الشيخ أفراده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه، لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام وهذا
يعني
كثير.
يعني الشيخ كأنه أجاب عن إيراد ممكن يرد، وهو أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال في الناقد الأول ماذا قال؟ الشرك في عبادة الله. طيب الناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ويسأله ويتوكل عليهم، هذا أيضا ما هو من الشرك، من الشرك بالله. انتبهوا يا إخوانا هذه المسألة الدقيقة. الناقد الثاني هذا من الشرك بالله، وهو صورة من صور الشرك. طيب لماذا يجعل ناقدا ثانيا؟ الشيخ في الأول قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو القبر. طيب كان يقول ومنه ماذا؟ ومنه أن يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط. فعلى ما أفرده، فكان الشيخ استحضر سائل يسأل هذا السؤال لأنه مهم جدا هذا السؤال، فالشيخ أجاب قال وهذا من الناقد الأول، ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. لماذا يا إخوان؟ لكثرة وقوعه، لأن هذا ممن يدعون الإسلام، لأن هذا قام يدعون الإسلام، وهذا كثير عند القبورين يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا لكثرة وقوعه فأفرده بماذا؟ فأفرده بوضع خاص ليبين أهميته، مثل ما نقول مثلا التوحيد فرض الله عز وجل بما استحقه، لكننا نركز على توحيد العباد. من بين أنواع التوحيد نركز على توحيد العباد. ليه؟ لأن الخصومة وقعت فيه أولا ولا تزال وستبقى، ولأن هذه الخصومة هي خصومة الرسل مع أقوامه، فنركز على هذا. مثل ما نركز على عرفة في الحج، كما قال النبي إنما الحج عرفة، يركز على هذا، مع أن الربا، مع أن الحج عرفة وطواف الإفاضة وبيت بمزدلفة ومناسك الحج، لكن نركز على عرفة. ليه؟ لأنه من فاته عرفة فاته الحج، إنما من فاته طواف الإفاضة يأتي به في أي وقت من الأوقات، حتى لو بقى 20 سنة يأتي به، إنما عرفة إذا فات عرفة فقد فات الحج، كما جاء في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو في صبح المزدلفة وقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، ولا تركت كذا كذا كذا، أو أتعبت راحلتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يبقى ذا مهم نتكلم فيه. طيب، هذه الصورة وهي صورة اتخاذ الوسائط، هذه الصورة هي القدر المشترك القوي والحجة الكبرى التي تربط الشرك القديم وشرك الأوائل بشرك القبوريين اليوم، وهي أنهم ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وهي أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشبهة، ومن هنا ركز على محل الاشتراك بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأنه مثلا قد يقول قد لا يوجد السجود لصنم، غير موجود، ولا خلق إيجاد الأصنام وكذا، هذا غير موجود. إنما الموجود ماذا؟ إنما الموجود أن يصرف إليه نوع من أنواع العبادة كالذبح والنذر وكذا، ولهذا مثل أيضا بالذبح هنا للشيوعي، ثم يقول إننا نفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل بمحبة الصالحين. ولهذا الأصول الستة لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصل الأول لما تكلم عن التوحيد وبين يا لها من غربة وكذا، إذ يجعلون هذا محبة للصالحين، يجعلون تحت مظلة محبة الصالحين، فيقولون نفس الشبهة. يبقى لماذا أفرد هذه عن الأولى؟ لأن هذه الصورة هي الصورة التي تجمع بين شرك الأولين وشرك المتأخرين بقوة، وهي اتخاذ الوسائط. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، هذا اسم شرك الشفاعة. يبقى الشرك الأول بعموم أنواع الشرك، هذا اسم شرك الشفاعة، هذا نوع شرك الشفاعة، وهو أكثر هذا الشرك شيوعا، وهو القدر الكبير. طبعا في أشياء أخرى، لكن هو القدر الكبير الذي يجمع بين الشرك الأولين وبين الشرك المعاصرين. ولهذا أول ما تتكلم عن القبورين اليوم يقول لك ماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء قوم لهم كرامات ونحن قوم عندنا ذنوب ومعاصي، فلابد أن نتخذ وسائط، كما أنك إذا أردت قضاء مصلحة من مصالح الدنيا ذهبت إلى واسطة وإلى غيره. يبقى هنا التركيز، وفيها درس دعوي مهم جدا، وهو أن الإنسان يركز على الأولويات، والأولويات التي نركز عليها وحاجة أمتنا إليها ماسة، ما يتعلق بالتوحيد والسنة، ما يتعلق بالتوحيد وماذا؟ والسنة. التوحيد هذا الداء الأول الذي نعيش فيه، فما من بلد كما يقول الصنعاني لا تكاد تجد بلدا إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، هذا فلان الفلاني وهذا علاني وهذا مولد هناك وهذا مولد هنا، فهذا الداء الأكبر، ولأنه الذنب الذي مات الإنسان عليه ماذا؟ فإنه لا يغفر له. الأمر الثاني السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ما أن عليه اليوم وأصحابه، لأن أكثر الناس أيضا ينضوي تحت ألوية الجماعات والطوائف وغير ذلك، فتجد الشباب ينقسمون، هذا تبع جماعة كذا، تبع جماعة كذا، هذا تبع جماعة كذا، حتى صار أصحاب اللحى تجدهم كذا فرقا الآن. أصحاب اللحى كان زمان تجد صاحب اللحية هذا واحد، يعني كل أصحاب اللحى يكاد يكون في تقارب، أولا طبعا ما كان في يعني الفوارق الدقيقة، ولا كان في العلم ليقوم على الفرق وإلا الموجودون. فاليوم لا، تجد في أدعياء السلفية فقط تكاد تصل بهم إلى 73 طائفة. أدي لا السلفية، سلفية برهامي ولا سلفية عبد المقصود ولا سلفية حسان ولا سلفية عدي ولا سلفية بغدادي من ضوي أيضا يسمونها السلفية الجهادية، ولا سلفية بن لادن ولا سلفية سلمان وصفر العودة، ولا سلفية من أصبح كل واحد يجعل ولا سلفية رسلان، كل واحد له سلفية، سلفية حسان وكذا، سلفية الخروج، سلفية رسلان، سلفية العزل، سلفية برهامي، سلفية الحزبية وسلفية التكفير، سلفية وهكذا. تجد السلفية نفسها تختلف بينهم، وذلك لأنها ليست السلفية التي تركنا عليها النبي والصحابة، وإلا ما تركنا عليه النبي والصحابة منهج واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. اللي بيتكلم به أحمد هو الذي تتكلم به أنت اليوم نصا وحرفا ولفظا ومصطلحا، بل إنك لا تصوغ لنفسك أن تحدث مصطلحا لم تسبق إيه؟ لم تسبق إليه، وتناقش مسائلك ضمن ماذا؟ ضمن كتب أهل السنة والجماعة. برهام لا يفتح كتابا ونقش من خلاله إلا إذا أردها قضية موجودة تخدمه، ولا حسن ولا آخر. ولهذا أنتم رأيتم بأعينكم من يوم الثورة الأولى إلى اليوم ما أحد تبنى فكرته وأظهر منهج من كتاب. يعني ما أمسك مثلا محمد حسن وقال إحنا بنخرج على السلطان بدليل كذا، قال الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إلا لك في كذا، وقال أبدا. أحد استمع إلى واحد من هؤلاء يقرأ من كتاب؟ أبدا أبدا ما في ولا واحد من هؤلاء. لما برهامي أقام حزبا فتح كتابا سلفيا وقال أحمد يقول، الخلال يقول، الصابون يقول، الإسماعيلي يقول، ما في دليل على أن هذا فكر وليس منهجا أخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: وهذا كثير عند القبوريين يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم، هذا اتخاذ الوسائل من دون الله.
وهذا شرك أكبر. هؤلاء أموات، كيف أنهم يوصلون حوائجك؟ هم لا يستطيعون عمل شيء في حوائجهم، هم كيف يوصلون حوائجك؟ نعم.
هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويقول هذا ليس بشرك، إنما هذا إنما هو توسط، طلب واسطة وشفاعة توصلني إلى الله.
وهل كان الأوائل يقولون إلا هذا؟ نعم. ولهذا الله قال عنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية في صرف العبادة وليس التسوية في القدر، وإلا هم قدر الله أعظم من قدر الأنداد عندهم. قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما قالوا هبل، ما نسبوا إلى هبل الخلق ولا إلى اللات. إذن الله أعلى عندهم، ومع ذلك ما نفعهم هذا. نعم.
هذا رجل صالح له مكانة عند الله، فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله، هذه حجته، وهي حجة المشركين الأولين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون ما جعلناهم شركاء لله، ولكن جعلناهم وسائط يقربوننا، والله سماه شركا.
نعم. يبقى حذفوا كلمة الشرك ووضعوا مكانها كلمة الشفاعة والواسطة والتوسل حتى يغيروا الأحكام. يبقى نحن ضد الشرك، نعوذ بالله من الشرك، أما هذه شفاعة، أما هذه توسط على عادة ما في الدنيا، فما الإشكال؟ لكن نحن ما عبدناهم، نحن لا نشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك. هم يقولون هكذا لكن سموا الأشياء بغير أسمائه. نعم.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفعا، وهذا هو الواقع.
هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله حكم عليه بأنه شرك، فقال فتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
وهذا هو الواقع، أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم، وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء ويقولون هذا ليس بشرك، الشرك عبادة الأصنام، وهؤلاء ما يعبدون أصناما. يا سبحان الله، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، هذا هو الشرك، وليس الشرك عبادة الأصنام فقط.
ومن هنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رد عليهم هذه الشبه في قوله في القواعد الأربع، القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم يعبد النبيين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. وهو الرد على شبهة ماذا؟ نحن ما نعبد الأصنام، والمشركون الأوائل شركوهم عبادة الأصنام. الشيخ محمد قال ليس عبادة الأصنام فقط، ثم إن هذه الأصنام كانت رموزا، وإلا الحجر ذاته ما عبدوا لكونه صخرة، لا، لكون هذا مرتبطا برمز يعبدون بمعنى يقدسونه. فلا فرق بين صنم ووثن، لا فرق بين أن تعبد الملائكة أو النبيين أو تعبد الصالحين أو تعبد الأحجار أو الشمس والقمر، شرك عباد الكواكب، لا فرق، كل هذا شرك. فالشرك أن تصرف حق الله عز وجل لغيره، صرفت إلى ملك، صرفت إلى شجر. ولهذا لما قال بعض أصحاب النبي اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا ونطبع أسلحتنا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة. نعم، فهذا نعم، يعني خفي الفارق على بعض طلب العلم من جهة التفطن إلى الفرق بين الشرك والشفاعة، وملحظ الفرق هنا في تسميتهم الشرك شفاعة حتى يهون الأمر. لا ليس يقصد هنا مسألة الغفاء المتعلقة بمسألة العذر بالجهل، ويقول الفارق هنا تفطنوا إلى أن هذا الشرك سماه إيه؟ شفاعة، والله عز وجل سماه شركا. فبعض الناس اليوم يجعل ماذا؟ يجعل الشرك تحت مسمى الشفاعة، تحت مسمى الوساطة، فيظن الناس أن هذه المسألة مسألة أخرى. وأنطلق من هنا إلى قاعدة عظيمة 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 لابد أن نتفطن إليها جميعا، وهي أن أهل البدع يسعون في تهوين بدعهم بجعل عنوان مسائلهم وبدعهم عنوانا مقبولا، فيسمون بدعهم بغير أسمائه. طيب، المعطلة عطلوا صفات الله، سموا هذا تعطيلا ولا تنزيها؟ تنزيه لفظ مقبول، صح؟ تنزيه الله عن مماثلة البشر، لأن مقتضى الصفات عندهم المماثلة، فلهذا سموا بدعتهم التنزيه، نحن الذين قلنا تعطيل، أما هم قالوا تنزيه. قابلهم الممثلة سموا بدعتهم إثباتا، فهم المثبت، وفي الحقيقة هم المجسمة الذين جعل الله كخلق، لكن سموها بماذا؟ نحن المثبت وهؤلاء نحن المنزه. طيب، المعتزلة وضعوا أصولا، التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتبهوا يا إخواني، يبقى غلفوا بدعهم عناوين مقبولة. ومن هنا نقول ليست العبرة بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. سميها كما تريد، سمي كما تريد كما تريد، العبرة ليست بهذا، إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. نحن ننظر إلى حقائق الأمور. الحزبيون يسمون حزبهم الحزبية، نحن دعاة الحزبية، لا أبدا، نحن ضد الحزبية. إنما أمال هذه إيه؟ هذه نصرة للإسلام، هذه إيه؟ مراعاة للمصلحة، هذه إيه؟ ضرء للمفسدة الكبرى وغير ذلك، يبقى يسمونها بغير اسمها. طب الخروج على السلطان، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب تغيير الأحكام الشرعية، هذا فقه الواقع ومراعاة الواقع، فإن الفتى تغير بتغير الزمان. يبقى إذن يسمون كل بدعة من بدعهم باسم يقبل، باسم يقبل. فكل القبورين اليوم لن يقولوا أبدا احنا في شرك، لا أصغر ولا أكبر، إنما ماذا يقولون؟ محبة صالحين. يقول ماذا؟ الشفاعة. يقول ماذا؟ اتخاذ وسائط. هذه واسطة، واسطة لابد من واسطة بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن لابد أن نتفطن إلى هذه المسائل ونحرص ونكون يقظين أن كل مبتدع من هؤلاء البدع، من أهل البدع، لا نغتر بظلمه. حتى اليوم يظهرون السلفية، يقول هذه سلفية، نحن سلفيون، أنتم سلفيون أتبع من؟ أي سلفية عندكم؟ نحن سلفيون. أي سلفية؟ نحن سنيون. أي سنة؟ أي سنة؟ سنتك ماذا؟ السلفية والسنة مختصرة في الديوان السلفي والإمام السلفي، بس هذه سلفية لها أصلا ديوان سلفي، أت كتاب السلفي حطه أمامك. طيب والإمام السلفي الذي يشرح الكتاب، الذي يصنف الكتاب، الذي وضع الكتاب، هذا لابد أن يكون إماما سلفيا. فأدنى أتباع أئمة السلف ودواوين السلف، هذه السلفية. تدخل في آراء واجتهادات وغير ذلك، هذه ليست سلفية، هذه سلفيتك أنت، سلفيتك أنت التي نزلت بها إلى ميدان، سلفيتك أنت الذي وضعت يديك في يد الإخوان، سلفيتك أنت الذي قمت بها أحزابا، سلفيتك أنت التي، وهكذا. يبقى إذن طريقة أهل الشرك، طريقة أهل الضلال هي هذا الأمر. هي ماذا؟ هي أنهم يضعون ألقابا ويضعون ألفاظا من باب الترويج، وهذا منهج شيطاني. هو إبليس لما قال الله عز وجل أسجد لآدم وأمر أن يسجد، ماذا قال؟ قال خلقتني من نار وخلقتني من طين، يعني جعله في موضع شبهة. أنا كيف يعني أنا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين، والنار أقوى من الطين، فكيف يسجد النار لطين؟ جعلها شبهة. وقال لآدم لما أراد أن يغويه عليه الصلاة والسلام، قال الله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يبقى وصف نفسه بماذا؟ بأنه من الناصحين. فأنت تصف نفسك بأنك ناصح، بأنك أمين، بأنك كذا كذا، العبرة ليست بهذا، العبرة بحقيقة منهجك وحقيقة طريقتك. فهذه مسألة مهمة لابد أن نتفطن إليه. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
طبعا مسألة اللي الماضي تعلق بالماضي، وهي مسألة الإعذار بالجهل، دي مسألة مهمة جدا، وهي هل المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لو وقع في ناقض من النواقض من الشرك أو كذا، ذبح نذر غير ذلك، وهو جاهل بهذه المسألة ولم يسمع عنها قط، وعنده علماء قد روجوا له هذا الأمر وزينوه له، هل لو فعل ذلك وهو جاهل ولم يصله الحجة في ذلك، هل يكفر أم لا؟ من أهل العلم من قال لا إعذار في هذه المسألة، لأن هذه المسألة واضحة وجلية، والقرآن مليء بالتوحيد والشرك وبيان ذلك، ولأن هذه القضية الأولى عند الرسل مع أقوامهم، فكيف تجهل هذه؟ ولهذا لا يعذرون. طيب أنتم لا تعذرون لأن الجهل ليس عذرا في هذا، ولا لأن مناط الجهل لم يتحقق حيث أن العلم منتشر أو إلى آخره؟ قالوا مناط، وإلا لو إحنا قلنا ليس عذرا أصلا لن نمثل به إلا من نشأ ببداية بعيدة أو كان حديث عهد بكفر أو كذا، يعني مثلوا بوقائع بواقع ليس يوجد عندهم علم، ولهذا أعذروا. ولو كان الجهل بنفسه ليس عذرا مطلقا وجد في هذه البيئة لقلنا بأن هؤلاء لا يعذرون. قلنا يعني مسألة مناط، قالوا نعم مسألة مناط. طيب نقول مسألة المناط هذه ترون أن الناس في ذلك على حد سواء أو يختلفون؟ يعني المعلوم عندك ليس هو المعلوم عندي، يعني أنا أتكلم هذا الكلام الآن، هل أبي الأم يتكلم مثل الكلام هذا؟ أبدا ما يتكلم مثل الكلام هذا، فهو محدود العلم، فلا يتكلم بموجب ما عنده من علم إيه؟ من علم قاصر، وقد لا يعلم عن الشيء. الشيء واضح بالنسبة لي، أنا عندي واضح أن الله يتكلم بحرف وصوت، واضح هذا عندي ما فيش كلام. تعال أنا سأخذ بيديك إلى أساتذة جامعات، ها ما يدري، ما يدري لأنه تربى على إنه الكلام ده معنى قائم بالنفس، الله ما تكلم بحرف ولا صوت، تربى على هذا، ما سمع أن الله تكلم بحرف وصوت، والذي سمعه أن الله تكلم بحرف وصوت ده الكلام المجسمة. الرحمن على العرش استوى، في أوضح من هذا؟ ما في أوضح من هذا، سبعة مواضع في القرآن، لكن هو تربى ولم يسمع غير الرحمن على العرش استوى لا، وأنه لا يليق بالله نكون على عرشه. إذا ممكن تجهل وتعلم. طيب، وعليه فإننا نقول وباختصار شديد بأن الجهل عذر في جميع المسائل، الجهل الذي هو بمعنى عدم معرفة الشيء، لم يصلك شيء من العلم، فهذا عذر في جميع الأبواب، سواء كان في الشرك، سواء كان في الكفر، سواء كان في كذا كذا إلى آخر ذلك. وذلك ولهذا وضع العلماء قاعدة أظنكم كلكم تحفظوها، وكل سلف حتى الذي يقول بعدم الإعذار يحفظها وينطلق منها، وهي قاعدة في الحقيقة جنة تفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب التكفيريين. إيه القاعدة دي يا أخوان؟ التفريق بين النوع والمعين. طيب ما معنى يا أخواني قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ أن المعين قد يقع في ناقد من النواقض، في شرك، في كفر، قد يقول كفرا، قد يفعل كفرا، فلا أحكم عليه بموجب وقوعه في الفعل أو القول حتى تتوافر شروط وتنتفي موانع، ويستحق هذا المعين إسقاط الحكم عليه. جميل. يعني لو قال كفرا لابد من توافر شروط وانتفاء الماء، أقول قال كفرا لكن لا أقول صار كافرا حتى تتوافر شروط وتنتفي موانع. ولو كان أن كل من قال ناقدا أو فعل ناقدا يكفر لما أعذر المكره، قال تعالى من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقل مطمئن بالإيمان. قد ينطق، قد يسب الله ورسوله، قال كفرا ولكنه ليس بكافر، لماذا؟ لوجود مانع، ما هو؟ الإكراه. ولهذا عمار سب ولم يكفر لوجود مانع وهو الإكراه. الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر مرتين، اللهم أنت عبدي كفر وأنا ربك كفر، ومع ذلك ما كفر. فنفرق بين القول والقائل، لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح. يبقى إذن هناك موانع، هذه قاعدة للمسلمين، أن من التفريق بين النوع والمعين، بمعنى أنه حتى نكفر المعين يلزم أمران. الأمر الأول أن يكون الفعل الذي قام به أو القول الذي قام به كفرا مخرجا من الملة. الأمر الثاني إقامة الحجة عليه، فتابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا حصر الأمران كفر. وعلي الذي يقع في شرك وفي سواء بالفعل أو بالقول، فإننا نقول فعل شركا، قال شركا، أما أنه يصبح مشركا فلا بد من توافر شروط وانتفاء الموانع. ولو قالوا لا نحن لا نعذر لكون المسألة ظاهرة، يبقى لا نعذر، يبقى الأشاعرة كفار والمعتزلة كفار بالأعيان والصوفية كفار وكل هؤلاء كفار، أي واحد يقع في مكفر نكفره مباشرة، أي واحد يقع في مكفر نكفره مباشرة ويحتاج إقامة حجج. وبهذا نكون كالخوارج تماما، فكفرنا بالذنوب والمعاصي، وكفرنا بها هذه النواقض بمجرد الوقوع فيها، ورددنا القرآن، رددنا القرآن. الرجل الذي شك في عموم القدرة وقال لأولادي إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا، هذا شك في ماذا؟ فإن الله لا يقدر عليه، شك في عموم قدرة له، وشك في بعث من هذه صورته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة حدثاء العهد يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أما أن هؤلاء لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفر، بعدما نبهوا بعد التنبيه وأخذ من ذلك فوائد، وقال أن المسلم بل العالم أو كذا قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر يبقى لابد من التنبيه. وهو القائل رحمه الله تعالى أيضا: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر جيلاني وقبر أحمد البدوي لجهله معدمه من ينبههم. وهو القائل أيضا: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر صور من الشرك الأكبر والسجود للأموات وهو آخره، ثم قال: ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب ماذا؟ وجب إقامة الحجة حتى يتبين لنا من يستحق ذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. يبقى إذن ارجع بالمسألة، إذا جئت تناقش مسألة الحضور بالجهل انطلق من باب ماذا؟ ها؟ من باب ماذا؟ قاعدة إيه؟ قاعدة إخوان التفريق بين النوع والمعين. ما معناها يا إخواني؟ ها؟ معنى القاعدة إيه؟ ها؟ تفريق النوع المعين. قولي هيثم.
النوع يا شيخنا نوع المعصية والكفر الذي وقع فيه، المعين الذي قام بهذه.
يعني معناها ايه؟ ان معناها ان من وقع في ناقض من النواقض، من قال كفر، من فعل كفر، فاننا لا نحكم عليه بالكفر حتى تتوافر شروط، بس خلاص. طب هذا قال شركا، يبقى مش هنختلف. مش قال شركا، اي نعم، لسه فرشته انت فاهم. ولهذا لا تجد حجة مع من قال بعدم الإعذار أبدا سوى النظر للأثر. النظر يعني هذه مسألة ظاهرة وهذه معلومة بالضرورة وهذه أبرز مسألة وهذه وهذه إلى آخره، لكن عنده دليل أبدا. إنما إحنا عندنا دليل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. عندنا دليل: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. عندنا دليل: ألم يأتكم نذير. لا بد من البلاغ، لا بد من البلاغ، لا بد من استدلال بكلام المعاصرين. الاستدلال بكلام المعاصرين شبهة وهي. ليه شبهة وهي؟ لأن كل واحد له من يستدل به. أنت استدل بزلة عالم، أنت استدل بالدليل. لو عند العالم هذا دليل ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنك ستستدل بدليل هذا بقول عالم يقول بعد الإعذار. نفس عالم هجيبه لك يقول بكفر حاكم غير منظرة، أنت تعارضه مع أن هذا قول معاصر. هجيب أمر ثاني يستدل لك بكلام عالم يرى أنه الأعمال شرط كمال. فأنا ليست المسألة أستدل بعالم، أستدل بدليل. صحيح الدليل لابد أن أكون مسبوقا بالعلماء فيه، بس عندي مسألة لها، ولابد أن يكون هناك ما المتقدمون على ذلك. فإحنا عندنا باب النواقض للمسلم بيبرز قاعدة ذهبية وهي التفريق بين النوع. أول بقولك المفترض كده، حينما أقول لك قاعدة التفريق بين النوعين خلاص الشيخ خلاص لا تكمل، بالله عليك لا تكمل، خلاص 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 صح صح صح, صح. لابد من قاعدة. أول ما أقولك كده المفترض، أول ما أقولك شيء، لأن تستسلم من ذلك الشرك ما الدليل على الاستثناء؟ تبقى مثل الكفر. أصلا دي أظهر مسألة، لا أظهر منها أن الله ينزل، أظهر منها أن الله على العرش استوى وأنت لا تكفر هؤلاء. تعالوا احنا نعطيك خبراتنا في مصر، خطبنا في مساجد مصر، ها؟ ما وجدنا احدا يوما ما اوقفنا وقال كيف تقول الله بيتكلم، كيف تقول الله على العرش استوى؟ ما رأينا من يقول هذا، دعك من اشاعره اللي هم دارسين لا العوام. لكن كم مرة قال يا شيخ انت مش دول اولياء الله؟ كم مرة أنكروا علينا إحنا نقول مدد يا فلان مدد علم، هو أنت أحسن من كذا، هو النزي كذا، ده إحنا ليه؟ لأن الشبهة تقع عندهم كبيرة في هذا. فلو كنا بقى نعذر مسألة الظهور والخفاء أنت تتعول إليها، لا يبقى كفى كله اللي بينكر رؤية الله يوم القيامة. أنت تتوقف تكفيره كمعين ليه؟ والاستواء والنزول الله لا يحب عنده، والقرآن بيقول إن الله يحب، هو بيقول لك الله لا يحب، خذ عندك كمان ولا يحب. لا يحب لأن الله لا يوصف بصفة المحبة، كمان ولا يحب، أنت كمان هتنزهنا عن صفة المحبة؟ يعني هو الله ما بيحبش أنت بتنزهه عن صفة المحبة؟ طب وأنا كمان؟ قال لك آه. ليه؟ لأنك أنت مش مؤدب. ليه مش مؤدب؟ أصل المحبة دي تكون بين متماثلين. أنت تحب زوجتك آه، أنت تحب علي آه، انت تحب محمد عبد الله اه لكن تحب الله لا. ليه؟ لان علي نظيري، عبد الله نظيري، زوجتي نظيري، في محبه بين متماثلين. لكن الله يماثلك تماثله؟ لا، يبقى لا تحب. تخيلوا، الله لا يحب ولا يحب. طب والفرقه الثانيه؟ الله لا يحب ويحاب. طب والفرقه الثالثه؟ الله يحب ويحاب. اهل السنه يحبهم ويحبون، في اوضح يا اخوان من هذا؟ يحبهم ويحبون. لو اعطينا الرايه غدا، الحسن بن سعد في الصحيح، لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هنكفر دول بقى اعيان؟ اي واحد يقع في هذا نكفره اعيان. واللي عنده اشكاليه في القدر وهذا كفر، واللي هذا كفر كفر. ده اذا كان شيخ الاسلام بيقول لك اما انا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. المأمون والمعتصم الواثق اللي ابتلوا اهل السنه وذبحوا قدر، ومع انه قامت مناظرات كمان امامهم، ومع ذلك احمد ما كفره. قال لك لشداد الشبهه في هذا، الشبهه دي مختلفه. الشبهه في ان الله يتكلم ويتكلم، طب ما هو اقام الحجج عليه. لكن كانت شبهه اقوى. ولهذا لما تقرا انت للكتب لكلام المأمون، المأمون ها احذف احمد بن حنبل وحط المأمون، المأمون في المعتزله كاحمد في اهل السنه، واستدلالات وكيف ها استدلالات، يعني كيف يقال غير هذا؟ كيف يقال الله عز وجل يتكلم بكلام من غير مخلوق؟ كيف هذا؟ عيسى كلمة الله، ايه رأيكم؟ عيسى مخلوق؟ هو اتكلم اهو، هتقول كلام غير مخلوق يبقى عيسى غير مخلوق، هتقولوا عيسى مخلوق يبقى الكلمة مخلوق. شوف الشبه ها، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ها عيسى كلمة الله، عيسى مخلوق ولا لا؟ انتوا بتقولوا الكلمة غير مخلوقة، الكلمة غير مخلوقة يبقى عيسى غير مخلوق، يبقى انتوا ادعيتم ان عيسى غير مخلوق. طب عيسى مخلوق يبقى الكلمة مخلوق، نقول لهم ليه بقى ان شاء الله؟ قال لك اهو، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. نقول صح، لم يقل وكلمته القاه الى مريم، انما كلمته القاها، فعيسى القى بالكلمة وليس هو الكلمة، وإلا لو كان هو الكلمة يبقى كلمته إيه؟ ألقاه، صح ولا ألقاها؟ ألقاه، يبقى في فرق بين كلمة وبين عيسى. فكان بالكلمة، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، يبقى كان بالكلمة ولا فيكون. مثل آدم تمام، مثل آدم تمام. يبقى القاعدة الذهبية في الباب هذا، ولا ينبغي ان احنا نشوف نناقش مزايا عز وجل. يا اخويا سيد في ربع دقيقة نعذر ولا نعذر؟ قال السلف هناك قاعدة وهي التفريق بين النوع والم... بس خلاص خلاص ماشي. شوف اقرأ يا سيدي يلا ثالث خلاص، انت ما احنا عايزين نوع معين. انت بتناقشني في واحد قال كفر، واحد فعل كفر، نكفره على طول؟ بس خلي بالك أنا عندي طابور مسائل، هتكفره على طول؟ أكفر لك على طول. تمام. هتكفر. زي ما أنت في الحكم، ما دايما احنا نقول لهم كده، هتقول الحكم غير ما أنزل الله، كونه نحى الشريعة هذه وحكم بغيرها، يبقى لازم ذلك الاستحلال. أنا أعد لك، خلي بالك، عرفت هتقول إيه؟ هتقول هذا يبقى لازم التنحية والحكم غير ما أنزل الله كفر، ولازم البنوك دي كلها التنحية لحكم الربا والبنوك يبقى كوف، ولازم المصيف دي كلها كوف، ولازم العري كوف، ولازم الطبقه كوف، ولازم كوف كوف، يبقى لازم. فانا اعيد لك، هتكفر باللازم، لست باولى مني، هك وكفر لك باللازم، هتكفر بالفعل والقول، هات لي دليل الحكم ذاته حكم غير ما الله انها كفر اكبر، هتهالي لا يوجد. سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، يكون بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون. ليس الكفر الذي تذهبون، ليس كفرا بالله ورسوله، كفر دون كفر، وإمة السنة مثلوا بهذا. ماذا تريد أكثر من هذا يا إخواني؟ بارك الله فيكم، والله ثم والله ما رأيت أوضح من هذه المسائل. المشكلة أن يزل عالم ثم يتبعه فئام، هذه المشكلة، صعوبة المسألة. ولهذا ما الأدلة على خلاف هذا؟ زلة العالم. صدق من قال من السلف: زلة العالم زلة العالم. هي هذه. فهتبدعني بدع ابن باز، ها هتنكر علي انكر على ابن عثيمين. يا ابن افصل، دي زلة. من هجيب ايضا لابن عثيمين اللي انت بتنكره وقولك هتبدعني ببدع ابن عثيمين، زي ما الشيخ مقبل كده قال لهم لما هم قالوا للشيخ مقبل لما قال ما فيش انتخابات ما فيش كذا، قالوا الشيخ لجنة الشيخ ابن باز قال، قالوا مش الشيخ ابن باز، انتوا لسه امس سايبين الشيخ ابن باز في فتوى الاستعانة بالامريكان ومحاربين ابن باز ومحاربين العلماء كله، الان تعالى ابن باز يعني، وانتوا بالامس رضين على ابن باز، الان ابن باز. هم ليسوا اتباع ابن باز ولا اتباع فوزان، هم اتباع اهوائه بس. فاذا وجدوا هذا هنا اخذوا. يعني امس احد اخوانكم في درس السبت بيقول لي في عندنا اخ وكذا، المهم الاخ ده بيقول من اصحاب مسألة عدم العذر بالجهل وكذا. قلت له والله هو اذا كان الاخ يعني الاشكالية عنده بس العذر بالجهل وعلى طريقة العلماء وكذا 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 الى اخره، ورجل سلفي ورجل بس يعني لا يرى انه دقم عن ده، عادي ممكن ايه ينصح يوجه، بس إذا كان سلفي وكذا ودي مسألته يعني مثلا وعنده طرق استدلال أهل السنة وشيء وكذا، هذا وإن خالفناه لكن ما يبدع ولا يضلل. بس خلي بالكم، قل واحد من دول بيسلم، قالوا نعم ده هو حتى بيرى إن ما بيسمع أنه لا يسمع المشايخ المعاصرين إلا اللي ابن باز والإلا فقط. قلت له ابن باز لأنه ابن باز يرى العذر فلهذا هو يسمع ابن باز بس. طب العثيمين؟ قالوا لا ما بيسمعش ابن عثيمين. يبقى هذا من قلت لهم هذا تحاربونه الليل والنهار، ده بينطق. ولو جبنا له ابن باز في الحكم غير بنزل الله مش هيسمع ابن باز، هيسمع مين؟ هيسمع آخر وهكذا. فدول يتبعون أهواءهم، لكن علماؤنا على العين وعلى الرأس وبهم فهم الدين وحفظ الدين في هذا الزمن والعصر، ولكن معروف أن كلا يؤخذ من قوله ويرد. وليس معنا أن احنا لا نوافق الشيخ ابن باز في هذه المسألة يبقى احنا ضد ابن باز، لا، لا نوافقه في المسألة بدليل، وهو الذي علم الأمة ذلك. نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذه المسألة خطيرة.
ولهذا انت ما تقدرش تقول ايه زي ما الشيخ مقبل قال، قال طب انت رددت كلام ابن باز في العصر واخد بقى كلامه في الحكمية ليه؟ طب ما هو ده من التناقض. اقول لك انت لا يمكن تقول لي التناقض ليه؟ لان لما انا رددت كلام ابن باز في العذر رده بدليل وعارف دليل ابن باز ايه وجبته ورد عليه، ولما قبلته هنا انا ما قبلت كلام ابن باز، انا قبلت الدليل. فلهذا خدها من الان على بياض، هتلاقيني النهارده مع ابن باز بكره ضد ابن باز، هتلاقيني النهارده مع مالك بكره مخالف مالك، هتلاقيني النهارده مع احمد. فده لا الزم ليه؟ لانني اتبع الدليل. فالمرة هذه مع مالك، مرة دي مع أحمد، لكن أنت بيردنك التناقض ليه؟ لأنك تبعت ابن باز كقول ليس بدليل يؤيد معتقدك السابق، واليوم خالف لأنه يعارض معتقدك السابق. تمام؟ واحد سئل عن شمال بيري، أخونا جايب مقطع، واحد سئل عن شمال بيري فقال أنا هنقل الكلام في شمال بيري، كلام هذا اسمه هذا حسن البنا واخد بالك في هشام البيري، ان هو وطلابه حدادية اصل بيطعنوا في مشايخ السنة في مصر، بيطعنوا احنا مشايخ السنة في مصر، المعتزلة دول مشايخ السنة في مصر اللي بيرون عزل الحاكم بدون هذا. طيب العجيب بقى مش مشكلة في دي، العجيب ان هذا اللي بينقل كلام حسن البنا هو اللي مبدع حسن البنا ومبدع الرسلان ومبدع هؤلاء من يجي اكثر من 20 سنة ولا 30 سنة، وفجأة طلع مقال انا بعتذر لكل هؤلاء. لا بتعتذر ايه؟ هو الناس دي اخواني الفواتير بقى اللي فاتت دي، احنا ضللنا معاك دول وضللنا وشينا وراه، وانت تيجي راجع تبقى واحنا نرجع معاك؟ والفواتير دي بقى ان كنت ظالما لهم معتديا كان متكلما بباطل فيهم بين الباطل هذا الان، وقل كنت على الباطل وكنت 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 اعتمد على كذا وكذا وكذا ثم رجعت عن هذا لدليل كذا وكذا، ما في مانع، ما في مانع ان انا انتقد واحد بالامس واثنى عليه اليوم، انتقدته لداعي موجب وراجع عن هذا الموجب وانا اثنى عليه اليوم. يعني الان والله ثم والله ثم والله ما احد يفرح برجوع رسلان ولا حسان ولا كذا، والله ما احد يفرح مثل فرح اهل السنه، والله انهم يفرحون برجوعهم اكثر من ابنائه ومن طلابه، لان طلابهم يقفون معهم عصبيه، ابنائهم يقفون معهم عصبيه، لكن انت موقفك منهم سنه، فان عاد الى السنه فلا احد افرح منك، لا احد افرح منك. فانا الان انتقدت البنا امس وبدعته، طب اليوم سننته وصار شيخي العجيب بدون موجب، يعني امس بدع اليوم كذا، زي امس مظاهرات حرام واليوم مظاهرات حلال كده وخلاص، مش تبين انت كنت بتعتمد على ايه وتغير اجتهادك ليه. هذا يا اخواني فوضى علميه، فوضى. زي واحد في درسه قريب هنا من عندكم يا اخواني بيقولي في الدرس قال محمد حسن مرتد، لما جوله بعد الدرس قال يعني انا قصدي مرتد عن السنه. قصدك؟ طب هات ميكروفون تاني وتجمع الناس دي عشان تقول قصدك مرتد عن السنه. وينفع المرتد عن السنه تكون مرتد؟ لكن هل محمد حسن مرتد؟ ابدا ليس مرتدا، مبتدع لكن ليس مرتد. يا اخي الخوارج، نحن ندافع عن الخوارج انهم ليسوا كفارا، وبنبين في دروسنا ان مذهب الصحابه في الخوارج ليس كفار، وفي من يرى انهم كفار، يميل الى هذا البخاري، يميل الى هذا بعض الائمه، يميل الى هذا شيخنا الشيخ ابن باز. ليه؟ احنا ما يعنينا الخوارج، احنا يعنينا الضوابط، يعنينا منهج. الصحابه قاتلوهم ما كفرهم، كيف نكفرهم نحن؟ مضى الخوارج على الصحابه لو يكفرهم، كيف نكفرهم نحن؟ ألا واحد يقول لك وانت بتدافع عن الخوارج؟ لا، بنحارب الاخوان ليل نهار. لما طلع محمود الرضواني يقول ان في واحد بيقول ان لا اجد كلمه في اللغه العربيه تعبر عن قبح الاخوان، رددنا ايه؟ ما فيش كلمه تعبر عن كفر الاخوان، ها؟ ما فيش في اللغه العربيه، كيف يعني؟ حاجه يعني اللغه العربيه وجدنا فيها الكلام اللي احنا نعبر فيها عن ابليس، نعبر فيها عن الوثنيين، وعجزنا نعبر عن الاخوان؟ لا، مش دول يا رضوان الاخوان اللي كانوا امس، كان حسن البنا كان رجلا مخلصا في انشاء دوله، في انشاء دعوه وكذا، مخلصا ايام مرسي كان مخلصا، واليوم ما فيش كلمه تعبر عنها. طب ما احنا لما بندافع هنا، لما نتكلم في المساله، احنا مدافع عن اخوان؟ احنا مدافع عن علم، كيف ما في كلمه تعبر عن؟ يبقى انت بتكفر هؤلاء، بل حتى الكفر موجود. ايه اللي ممكن اقبح من الكفر؟ ايه اللي ممكن اقبح من الشرك؟ لكن الاخوان ليسوا كفار. لو يجي واحد يكفر الاخوان دلوقتي يقول ليسوا كفارا، يبقى انت امشي مع العلم، صون العلم، انت مش تصفي حسابات مع طوائف واشخاص. نعم نعم، مرتد. ايوه، ما هو اكسبريس اصلا، هو اكسبريس في التكفير، بتوع المسلسلات بيكفر فلان بردع كافر، مش عارف ايه كذا، كافر كافر، اقرب كلمه عنده هي كلمه ايه؟ كافر. نعم.
قال: وهذه المساله خطيره جدا، يقع فيها كثير من المنتسبين للاسلام.
الله المستعان يا اخوان، الله المستعان، الله المستعان يا اخوان. عشان كده يا اخواني لابد نتعلم، نصبر، وتعلم يا اخواني بيجيب قواعد، انت مش بتصفي حسابات مع هذا وذاك وتلوى اعناق النصوص من اجل ان تنام من هذا، لا، الانصاف يا اخواني، الانصاف عزيز، وينبغي على الانسان يتكلم بموجب العلم. شوف الصحابي الجليل ماذا قال لليهود: لقد جئتكم من عندي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو احب اهل الارض الي، وانتم ابغض الي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم الا اعدل بينكم. نعم.
يقول: من لم يكفر المشركين يقول انا والحمد لله.
احنا بنتكلم في الدوره، كان عندنا شرح رساله الطاغوت، وجبنا كلام شيخنا الفوزان في مسألة الحكم غير من أنزل الله وكذا، وعندنا كلام صريح للشيخ في أن هذا فيه التفصيل والمستحل وغير المستحل والأخير. قلنا من الأمانة العلمية نأتي بكلام الشيخ كله، وجبنا بكلام الشيخ في عقيدة التوحيد في كتابه، وجبنا كلام الشيخ في الرد على خالد العنبري وكذا وكذا وكذا، أن الشيخ بيفرق بين المسائل الجزئية وبين المسائل الكلية. يعني أن ينحي الشريعة كلية فيأتي بالشريعة غير، وبين مسألة جزئية. واعتماد الشيخ على كلام نقلات لابن تيمية، وجبنا ونقشنا الشيخ فيها ونقشنا كلام ابن تيمية، وإذا كلام ابن تيمية والحمد لله على وفق كلام أهل السنة والجماعة، بس ده أمانة نقولها مع أننا لا نرى تكفيره. يعني يساعدنا ماذا؟ أن نأتي بالنقولات التي فقط الشيخ بيفصل فيها طيب ما نأتي بكلام الشيخ الآخر ونبين كلام الشيخ في هذا الأمر حتى يكون هذه المسألة علمية، لأن هذا دين أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه ويوجهون كلام أهل العلم. نعم.
قال: وهذه المسألة خطيرة جدا يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام، من لم يكفر المشركين يقول: أنا والحمد لله ما عندي شرك ولا أشركت بالله ولكن الناس لا أكفرهم. نقول له: أنت ما عرفت الدين، يجب أن تكفر من كفره الله ومن أشرك بالله عز وجل، وتتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
فهذا إبراهيم تبرأ من أبيه ومن قومه: إنني براء مما تعبدون الذي فطرني، وقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وأنت تتبرأ ممن؟ قال تعالى عنه: وما كان من المشركين. وأنت ما كنت ممن؟ في أحد في حياتك تتبرأ من؟ ها؟ تتبرأ ممن؟ في ليلة نصف من شعبان يعقوب طلع بكلمة لسه أو شعبان هذا بكلمة اسمها ليلة الفرار، ليلة الصفاء، ليلة كذا، ويغمض عينيه، وطريقة بتاعت يعقوب اللي بها نتج عن هذا الأمر أمران، يعني خلاص الكلمة أمران. الأمر الأول في ليلة الصفاء هذه إن هو طبعا بيدعو الله إنه ما يدركش شعبان القادم، هذا رقم واحد، مش عايز شعبان يجي عليه يموت قبل شعبان، وهذا جهل. إذ خيركم من طال عمره وحسن عمله، إنسان يسأل الله عز وجل طول العمر مع حسن عمل. طيب إن كان ولا بد وتعرض لابتلاء وفتن وكذا، اللهم أحيني ما عندك الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صح يا أخوان؟ حتى المسائل الفرعية جهال فيها، مش هو ده العدو اللي صلى الجمعة في البيوت في الشقق صلى فيها في البيوت واعتكف، دخل الصالون عنده ولا شوف المكتبة يقول دروس من المعتكف في الشقة بتاعته، شقة عنده بقى معتكف، والله يقول: أنتم عاكفون. فلهم حتى ليست مسائل الأصول فقط ولا حتى الفروع. طب الأمر الثاني يقول: أشهد الله وأشهدكم وأشهد إنه يا أخوان أنه ليس في قلبي لأحد شحناء ولا بغضاء. طب ما جايز يا أخي المسلم ما في قلب يعني تجاه مسلم سلفي سني، انا عن نفسي اقول كده بس سلفي سني مش مسلم برضو، اهل البدع انا احط عليهم، انا ابغضهم اهل البدع وان كانوا مسلمين. لكن انتبه حتى لا تظن به خيرا وحتى لا تعتذر اليه فيقطع الطريق عليك فيقول: انا ما في قلبي شحناء، انا ما في قلبي كذا، لا في الدنيا ولا في الدين، ولا في الدين حتى، ولا في الدين. فإبراهيم عليه السلام قال: إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه السلام يقول: قد بدأ بيننا وبينكم العداوة، بدأ ظهر مش وجد يعني ليست عداوة في القلب، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ويعقوب ما عنده شحناء لأحد، لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين. طب لا دنيا ماشي ولا دين، ولا دين يعني ما في قلبك شيء يعني الكافر طيب الملحد طيب. هيقول لك: لا أنا قصدي. ما ينفعش قصدي، ما أنت تعمل برضو محمد حسن مرتد وترجع تقول لي أصلا مرتد عن السنة، هو إيه التلاعب ده؟ كما يقول البعض: أنا أحب كل الناس، حتى الكافر، حتى الكافر تحبه، حتى النصراني، حتى اليهودي، حتى هذا تحبه. من قال أحب كل الناس فقد خالف القرآن والسنة، لكن أحب الخير لكل الناس، نعم أحب الخير لكل الناس، لكن أحب كل الناس لا، لابد من ولاء وبراء، لابد من حب وبغض، لازم. نعم.
قال أو صحح مذهبهم، وهذه أشد، إذا صحح مذهبهم أو قال في الذين يعملونه نظر، هذا إنما هو اتخاذ وسائل، أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم، فهذا أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك أو شك. فنقول له كونك
يعني
مسلما
وقعوا في هذا الأمر عن جهل وقد بلغته الحجة، لكنهم يجهلون أن ما هم عليه كفر، ما يلزم. انتبه يا أخواني، فإذا اكتبوها كده عشان لا تنسوها، لأن فائدة مهمة. الجهل جهلان، الجهل جهلان، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به صاحبه. أما الجهل الذي يعذر به صاحبه فهو الناشئ عن عدم بلوغ الحجة، وعن عدم البيان. وأما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الناتج عن عدم فهم الحجة وعن عدم التبين. يبقى في عدم بيان وفي عدم تبين. عدم بيان ما بلغوش، لم يبين له، هذا معذور. طب عدم تبين، بينت له ولكنه لم يتبين له، بينت له أقمت الحجة وما عنده ما يرد، لكن يقول لا 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 أنا صواب، أنا عندي شيخي وشيخي كذا، وأنا أنت من وشيخي من، إن وجدنا أباءنا على أم. نعم معاند، وهم يحسبون، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صواب، لم يتبين له. يبقى في فرق بين عدم بيان وعدم تبين. بينت لك لكنك لم يتبينك، لم تفهم الحجة فهم الانقياد، يبقى يلزم البيان. فالخلاصة اكتبها تتمة برضو، فالخلاصة يلزم البيان ولا يلزم التبين. اكتبوا الآية، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية، وقال تعالى واحسبون أنهم على شيء الآية، وقال تعالى واحسبون أنهم مهتدون الآية. فلم يعذرهم بعدم التبين، لم يعذرهم بعدم التبين، مش لعدم التبين بي لم يعذرهم بعدم التبين. نعم.
قال الشيخ
فنقول له كونك مسلما،
قال فنقول له كونك مسلما وتابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم، وقال أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله، وقال بعثت بالسيف حتى يعبد الله، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله.
يبقى الناقد الثالث ما هو؟ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يبقى ثلاثة أشياء، لم يكفرهم، قال المشركين ليسوا كفارا، ومثل اليهود والنصارى ليسوا كفارا وكذا، فهذا كفر. اثنين، أو شك في كفرهم، الأول جزم أنهم ليسوا كفارا، والثاني شك، فلابد أن يجزم بكفرهم. فإذا لم يكفر جزما أو تردد وشك فإنه يكون كافرا. الثالث، أو صحح مذهبهم، قال هم على دين صحيح ونحن على دين صحيح، فمن قال هذا كفر، لأن القرآن واضح. قام الحج عليه ويبين له، فإن أصر على ذلك فهو كافر. نعم. طيب الناقض الرابع، لا هو هو الفهم برضو فهمان، فهم لعدم البيان، ما عنده فهم بيان، يعني عند القرآن أقرأ بس هو أعجمي، نجيب له من يترجم له، أو هو حتى عربي ولا يفهم المراد، أبين له وما أرسلنا الرسول إلى برسالة قرية ليبينه، فيقول لك أنا لا أفهم المراد، فهمه. طيب هذا فهم البيان، أن يفهم البيان إيه المراد من الآيات هذه، هذا يلزم. طيب أما التبين، أما التبين اللي هو بيسميه فهم الحج، اللي هو فهم الحج أيضا اللي هو فهم الإنقياد، هل يلزم أن يفهم فهما صحيحا ينقاد به إلى الحق؟ ما يلزم، من هنا قالوا لا يلزم فهم الحج، لكن يلزم فهم البيان، فأنا بينت له وأفهمته الحجة ولكنه لم ينقد ذلك. طيب لازم يفهم أنه هو على الباطل وأنا على الحق؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم، طالما بينت له الحق ولم يكن عنده ما يرده ردا معتبرا، ما ردا معتبرا، لكنه مثلا عنده إشكالية أزيلها له، عنده إشكالية ثانية أزيلها له، خلاص انقطع يقول لا أنا أتبع مشايخي، هذا ديننا طول عمرنا، إحنا لن نترك ديننا لأولاد صغار أحداث الأسنان، هنا يكون قد عدل. نعم. شوف عشان تستريح، أما كمعين لو قال كفرا هذا نقول نحتاج إقامة حجة، ليه؟ لأنت يهيأ لكنه فهم، هو فهم، هو 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 قرأ. خذ على سبيل المثال علي جمعة يسأل عن أحمد رحمة الله عليه، يرى أن من قال القرآن مخلوق كيف؟ طيب طبعا أشعر بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن القرآن ده عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الحرف والصوت ده مخلوق، أهل السنة يقول حرف وصوت ليست مخلوقة كالمعاني تماما، الأشعر يقول حرف وصوت إيه؟ مخلوق. طيب لما سئل بقى عن أن أحمد يقول بكفر من قال بخلق القرآن، المفترض يرده على أحمد، لا ده هو جند أحمد معه، قال نعم كلام أحمد صحيح، من قال بخلق بأن القرآن مخلوق كافر، لأن أحمد يقصد المعنى، لأن عنده من المعاني غير مخلوقة والألفاظ مخلوقة، فجعل أحمد من أتباع، هما أصلا بيجعلوا أحمد ومالك شافعي من أتباعهم، ألا وأن وهو أن مذهب أهل الحديث التفويض، بس الحديث القدامى مش المجسمة، مذهبهم ماذا؟ أنهم يقرؤون ويمرونها كما جاءت، يعني مذهب المفوضة، فهم لا إشكال، لا إشكال مع أهل الحديث، لأنهم يزعمون أن أهل الحديث مذهب مذهب التفويض، فإذا قد يخفى عليه الشيء الخاص، ولهذا نحتاج إلى إقامة حجة خاصة عليه. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله، إذا اعتقد أن هذا أمر مباح وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة ويجوز أن يحكم بالقوانين، ويقول المقصود حل النزاعات، وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة، فالأمر متساو. نقول سبحان الله، تجعل حكم الطواغيت مثل حكم الله، تحكيم شرع الله هذا عبادة لله عز وجل، ليس القصد منه فقط حل النزاع، القصد منه العبادة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وتحكيم غيره شرك، وشرك في الطاعة وشرك في الحكم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى قوله سبحانه عما يشركون، فسماه شركا. فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت، والطاغوت المراد به كل حكم غير حكم الله، غير حكم الله،
انتبه أخواني، كل حكم غير حكم الله هذا طاغوت وجاهلية، سواء كان بكفر كفر أكبر أو كفر كفر أصغر، فحكم الجاهلية هذا حكم غير حكم جاهلية، والحاكم غير من ظلاك كافر ظالم فاسق، إما أكبر وإما أصغر. قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، لأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
قال سواء عوائد البادية أو أنظمة الكفار أو قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل، كل هذا طاغوت، وكذا تحكيم الكهان. فالذي يقول إنهما سواء كافر، وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، هذا أشد. فالذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة، ما يصلح لهم الشرع، الشرع ما يطابق لهذا الزمان ولا يساير الحضارة، ما يصلح إلا تحكيم القوانين ومسايرة العالم، تكون محاكمنا مثل محاكم العالم، هذا أحسن من حكم الله، هذا أشد كفرا من الذي يقول إن حكم الله وحكم غيره متساويان. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل بما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك كفر دون كفر.
نعم، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى. وباختصار الحكم بغير ما أنزل الله كما حكم الله في كتابه وحكم النبي في سنته وحكم الصحابة في القيم وتبعهم على ذلك السلف الصالح أنه معصية من المعاصي، ورد وصفها بالكفر. لا فرق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتله كفر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا من حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعلى هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، في رجال قلوبهم قلوب شياطين في جسمان ينس، قالوا فما تأمرني أن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون، قال فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذه، فعده أميرا مع أنه يهدي بغير هدي النبي واستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، في الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، في الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. فسر ابن عباس بأن هذا الكفر الأصغر، قال ليس كفرا بالله ورسوله، وفسر تلاميذته كفر دون كفر، فسر السلف على نحو ما فسر ابن عباس، وحكموا أنه لم يقل بأنه كفر أكبر إلا الخوارج، هؤلاء هم الخوارج لذا قالوا ذلك. قال الأجر في الشريعة عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحروريته أي الخوارج من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى هذا القول بكفر حاكم بغير ما أنزل الله قول الخوارج يعني بالإطلاق. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد يستحل ذلك أو يفضل هذا الحكم على الحكم لا أو يساوي أو يجوز أو يبدل ينسب ذلك إلى الشريعة أو يكذب بالنصوص، فكل هذا كفر أكبر يعني كسائر المعاصي. يعني اختصار اكتبوا هذا العبارة، الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة قاطبة معصية، من المعاصي الكبيرة التي ورد وصفها بأنها كفر وظلم وفسق ولكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا يكفر الكفر الأكبر إلا بما يكفر به أصحاب المعاصي. يبقى فمتى يكفر الحاكم؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر المرابي؟ متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر القاتل؟ هو هو لا فرق. نعم.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فبغض ما جاء به الرسول ردة ولو عمل به. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكراهة هي البغض، هذا ردة ولو عمل به، فإنه يكفر، بغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به في الظاهر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
تبهتم؟ إذا أبغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. إذا كره التشريع، كفر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لكن قد يكره ماذا؟ يكره التكليف بالتشريع هذا، يعني تكره يعني أنها تتحجب، الحجاب نفسه ما تكره كتشريع، بس هي تحب التبرج، تحب تظهر أمام الناس، فأبوها يلزمه بهذا، تقول لك أنا مش هتحجب، يعني تكره أن تتحجب. يبقى هذه كراهت معصية، ليست تكره الحجاب، مثل ما تكره أنت أن تطلق لحيتك وتقصر ثيابك، ومن جهة ماذا؟ ليس اعتراضا على الشر، الشرع ما تكرهها، لكن معصية. فإذا عادت الكراهة إلى الشرع كفر صاحبه. أما أنك أنت ما تريد أن تلتزم وتستقيم هوى وشهوة وكذا، فلا يقال أنك تكره حكم الشرع. زي زوجتك كده، ها، لا تريد أن تتزوج عليه، طيب هنكفرها؟ تقول لها أنت تكره حكم التعدد. طب حكم التعدد ماذا؟ هي ما تكرهه، ما تكره كحكم، لكن تكره الشريك له، تكره الشريك له، لكن التعدد ما تكره. ولا تقول لك أنت عملت كل السنة، أنا ما عملتش السنة دي، وهكذا، وتحاول أنها تبعد عن منطقة إيه؟ كره التعدد، وتشتغل معك على كل الأصعدة الأخرى،
ولا تكرهه لغيره.
أي نعم. يبقى إذن هذه ملحظ مهم جدا، كره التشريع ذاته هذا كفر. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: السادس من أنواع الردة الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول ولو كان من السنن والمستحبات، كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر الإبط وتقليم الأظافر، إذا استهزأ به صار كافرا. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. ما بالكم بالذي يقول: إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور. هذا هو الاستهزاء بدين الله عز وجل. إذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملون فإنهم يرتدون عن الدين، لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامها. وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحترم السنن، ويحترم الأحاديث، ولا يقول هذه قشور.
فمن استهزأ كتشريع ولو بسواك، ليس بلازم أن استهزأ بالشيء الكبير وهو يعلم هذا شريعة، فهذا كفر والعياذ بالله.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سبب نزول الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهم مسلمون، ثم في مجلس صاروا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان معهم شاب من الصحابة فاغتاظ من هذا الكلام وذهب يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاله القوم، فوجد الوحي قد سبق، فجاء القوم يعتذرون لما علموا أن الرسول اطلع على ما دار في مجلسهم وقام، وقام واحد منهم وتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وقال يا رسول الله إننا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا السفر، ما قصدنا الاستهزاء وإنما قصدنا المزح، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وإنما يقرأ عليه هذه الآية، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لاحظ قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام، وهم يقولون هذا مزح لأن أمور الدين لا يمزح فيها، فقد كفرهم الله بعد إيمانهم، نسأل الله العافية. فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيئا من القرآن أو شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. وأين الذين يقولون إنه لا يرتد إلا إذا نوى من قلب، فلو سب الله والرسول أو القرآن ما نحكم عليه إلا إذا كان اعتقده، ما نحكم عليهم بمجرد التكلم أو التلفظ أو الفعل، من أين أتوا بهذا الكلام وهذا القيد؟ الله حكم عليهم بالردة وهم يقولون كنا نخوض ونلعب.
ما يلزم الاعتقاد؟ مجرد أنه يستهزئ، مجرد أنه يسب، مجرد أنه كذا، هذا كفر بنفسه. تستهزئ بآية القرآن، تستهزئ بالقرآن، تستهزئ بالسنة، تستهزئ بشيء من الثواب أو العقاب. إنما لو استهزأ من صاحب السنة لنفس لشخصه، بمعنى رجل ملتحي ولكن قصير مثلا ولحية طويلة، فهو ماذا يعني يسخر من شكله في اللحى. أنا أفصل تفاصيل لأن البعض حتى لا تختلط الأحكام. من شكله هو في اللحى، من شكله هو في تقصير الثياب، ثيابه قصير ولكنه نحيل جدا، رجله رفيعة، فيستهزئون من شكله في تقصير الثياب مثلا. هذا إثم ومعصية كبيرة، ولكنه ليس كفرا ولا ردة. الردة أن يعود ذلك إلى التشريع، البغض أن يعود ذلك إلى التشريع، الكراهة أن يعود ذلك إلى التشريع نفسه. نعم، فهذا كفر.
قال هم مؤمنون بالله ورسوله موحدون، ولكن لما قالوا هذه المقالة الله جل وعلا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل إن كنتم تعتقدون هذا، نسأل الله العافية.
بناء على القاعدة أن المكفر القولي أو المكفر الفعلي يكفر صاحبه، وليس بلازم أن يكون معتقدا هذا. نعم،
فيجب أن الأمور تنزل منازلها ولا نتدخل فيها بزيادات أو نقص أو تقييدات من عند أنفسنا. الله ما سأل عن عقيدتهم ما ذكر أنهم يعتقدون، بل حكم عليهم بالردة بعد الإيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم، رتب هذا على القول، رتب هذا على الاستهزاء، ولم يقيده بهذه القيود. الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر وهو غير مكره يحكم عليه بالردة، أما إن كان مكرها فهذا لا يرتد،
أو مخطئا أو كذا أو كجاهلا أيا كان يعني من الموانع. وصدق الإسلام.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: النوع السابع من أنواع الردة السحر. والسحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. النوع الأول سحر حقيقي.
نعم، السحر من أقسام الردة ومن أنواع الردة وكفر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا إذا كان التعلم كفرا، تعلم السحر كفرا، فكيف بالسحر نفسه؟ يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا أيضا على أنه كفر. فالسحر كفر، السحر كفر، هو عبارة عن تعاويذ ورقى خفية وطلاسم، وليست رقى شرعية وتعاويذ شرعية، إنما هي طلاسم خفية، ويستعين أصحابها فيها بالجن ليقضي لهم الحاجات ويستعين بهم فيما هم يريدونه. والجن لا يستجيب لهم إلا إذا كفروا بالله رب العالمين. الجن هذا مصلحته وهذا استمتاعه، ولهذا الله عز وجل قال عنهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالجن يستمتع بالإنسي والإنسي يستمتع بالجني في هذا، فهذا كفر. فالساحر كافر، ولهذا الله عز وجل قال فلا تكفر، فهذا دليل على أنه كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب، هذا السحر على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. نعم، النوع الأول.
قال النوع الأول سحر حقيقي، وهو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر ورقا وكلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه وعزائم يعلقونها وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين، هذا هو السحر الحقيقي. هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله.
نعم، يعني قد يصل السحر إلى القتل. نعم، قد يصل السحر إلى القتل، أنه يقتله بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخرة من خلاق. وهذا أيضا يدل على كفر. فإذا من السحر ما يمرض، ومن السحر ما يقتل، ومن السحر ما يحصل به الجنون، كل هذا يحصل به بإذن الله سبحانه وتعالى ابتلاء لعباده واختبارا لعباده. ولكن العبد إذا لجأ إلى الله عز وجل ولجأ إلى الرقى الشرعية فإن الله يحفظه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله عز وجل، قد سحر كما جاء في الصحيح، فقصة سحره ثابتة. ولا عبرة بمنهج المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأن هذا يتنافى مع العصمة وتنافى مع النبوة، عصمة الأنبياء، فجعلوا هذا من جملة ما ينزع عنه الأنبياء. وإنما أهل السنة والجماعة قالوا ثبت النص بذلك، هو من جملة الأمراض، والأنبياء ليسوا معصومين من الأمراض، هي من جملة الأمراض. فإذا قالوا بأن ذلك يؤثر على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن السحر لم يكن مؤثرا على رسول الله، فبتعلق بالبلاغ لأن الله يحفظه في هذا. قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك الله عز وجل حتى تبلغ الرسالة. ولهذا النبي محفوظ القلب، محفوظ القلب فيما يتعلق ببلاغ الرسالة، فلا يأتيه خطأ ولا يأتيه في ذلك ما ينسى به الشريعة التي أمر ببلاغها، بل إن الله عز وجل يحفظه في ذلك. ولهذا كان السحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببدنه، بأمور البدن، أما القلب فإن الله عز وجل حافظ إياه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر في سحره من جهة قلبه ولا من جهة بلاغ الرسالة، إنما البدن، حتى إنه كان يخيل له أنه يفعل شيئا وما فعله. ولهذا لما فك الله عز وجل السحرة فكأنما نشط من عقال. فسحر النبي ثابت في السنة الصحيحة، ولا ينفيه شرع ولا ينفيه عقل، ولم ينكره إلا المعتزلة ومن صار على طريقته من العقلانيين، من العقلانيين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت به سنة رسول الله، فقد سحره العبيد بن الأعصم وفي مشطم ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، جعل كل هذا وسحره. فدل هذا على أن السحر حقيقة وليس تخيلا، يعني من جهة ماذا؟ أنه ما له حقيقة، لا، سحر حقيقي له حقيقة، ولكن نعلم ويمرض ويقتل ويحصر به الجنون بإذن الله سبحانه وتعالى، كل هذا حاصل، كل هذا حاصل، ليس خرافة كما يقال، بل هناك سحر. والله عز وجل قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله. يعني ممكن يحصل تفريق، وكما يحصل التفريق قد يحصل عطف، ففيه صرف وفيه عطف. صرف أن يصرف الزوج عن زوجته والزوج عن زوجها، يبغض الزوجة إلى الزوج بعد أن كان يحبها. أو عطف قد يميل قلبك إلى امرأة، سبحان الله، يكون مثلا ممكن ورجل صالح وكذا، ومع ذلك تعلق بمرأة إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الجنون. فمنه الصرف ومنه العطف. لكن على كل الأحوال يلجأ الإنسان إلى ذكر الله عز وجل ودعائه. ولهذا جاء في سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: رأيتك أن رجلين أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمي. وذكر الحديث فدعا ثم دعا ثم دعا، وقد بقي السحر مع النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا، ليس يوما ولا يومين. وقد يقول قائل: يعني إذا كان الإنسان إذا ذكر الله وكان على طاعة الله يحفظ من السحر، فكيف يسحر النبي وهو أعبد العابدين؟ نقول: هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وأيضا لحصول تشريع بسبب هذا ماذا يصنع من أصيب بهذا السحر. ولعل الحكمة أيضا أن نعلم أن نبي بشر ليس ربا ولا إلها، فهذا فيه رد على الغلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، قل إنما أنا بشر، لكنه أكمل البشر وأفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق. النبي أفضل من الملائكة، أفضل الأنبياء، أفضل البشر. النبي أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق. أما البشر هو قال: أنا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم ولا فخر. نعم.
قال النوع الثاني.
أيوة محمود تقول. نعم. هذا يخرج مخرج تواضع، أو يكون قبل علم النبي بأنه أفضل الناس، إنما هو الذي قال: أنا سيد ولد آدم. والإجماع على أن النبي أفضل الأنبياء، أفضل من إبراهيم عليه السلام، وهو الذي يليه، فيلي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فمثل هذا ومثل: لا تفضلوني وكذا، قيل هذا خرج مخرج تواضع، وقيل هذا كان قبل العلم بالتفضيل، وقيل بأن النبي ينهى عن تفضيل يؤدي إلى انتقاص المفضل عليه. نعم.
قال النوع الثاني تخيلي.
نعم، وهذا شيء طيب، والإنسان ينبغي أن يثق بالله عز وجل ويقرأ الأوراد والأذكار ويلجأ إلى الله، ولا يخاف من السحر ولا من الصحراء ولا كذا. فإذا ابتلي صبر ولجأ الأمر الشرعي، ويكون هذا ابتلاء وامتحانا واختبارا من الله عز وجل. نعم. التائب ماذا؟ قد يحصل أن الجن يتلبس بالرجل الصالح وكذا، إما في وقت غفلة أو كما قلنا في وقت ابتلاء من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، لكن غالبا لا يكون ذلك، الغالب لا يكون ذلك. وأنه قد إذا دخل وإذا تلبس بإنسان فقد يكون في وقت غفلة، وقت غفلة، وقت غضب شديد، وقت يعني الإنسان ما يخلو من هذه الغفلة، يكون الشيطان متربصا به حتى يستغل منه وقت غفلة فممكن أن يأتيه. لكن الغالب إن شاء الله أن الشياطين ما تتسلط، الحمد لله، على الذين آمنوا على أهل الصلاح والتقى والعلم غالبا، حتى لا يحصل فساد. ولهذا الحمد لله، يعني ما نرى مثلا من الصالحين أو من الدعاء أو من العلماء أو كذا من حصل له ذلك، وإن كان النبي حصل ولا مانع، لكن نقول هذا قلة، هذا قلة. نعم. ممكن يتلبس به و يكون مؤذيا وتحكم في إرادته بإذن الله عز وجل. ممكن يكون إنسان على مثلا صلاح وتلقاه قد حلق لحيته وأسبل ثيابه وكذا، يحصل هذا، لكن الحمد لله هذا نادر، يعني هذا نادر، يعني هذا حصل رأيته أنا، يعني بعض إحدى الأخوات يعني نحسبها على خير وكذا، ففوجئنا أنها ماشية في الشارع ب ثيابها العادي، لا انقاب ولا شيء. فعلمني الإخوة، قالوا مثلا فلانة رأيناها تمشي، مشت في الشارع قلت له هذه أدخلوها مباشرة لدي عندها مس على طول، وفعلا طلع عندها جورج. أحد الإخوة أيضا من الدعاء أيضا بلغني قالوا فلان حلق الإحياء، قلت خلوه وجينا وقرأنا عليه وفعلا كان عنده مس، فممكن يحصل هذا، لكن هذا إن شاء الله نادر بإذن الله نادر. يدرس الناس نعم ممكن، نعم ينطق على ألسنته، وفي مقدمة مسلم بيّن أن هناك نوعا من الشياطين يخرج شياطين البحر كذا يتكلم بأحاديث ويتكلم بكذا، ممكن يتكلم على لسانك، يتكلم على لسان أهل البدع، يتكلم على ألسنته ممكن. نعم نعم اقرأ.
قال ابن العاص قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي، قال ذاك شيطان أذنه، فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك، قال فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعده.
نعم.
قال والنوع الثاني تخيلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة، يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، أو أنه يجر السيارة بشعره أو بأسنان، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار أو يطعن نفسه بالحديد، يطعن عينه بأسياخ الحديد أو يأكل الزجاجة، كل هذه من أنواع الشعوذة وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال تعالى
هذا اسمه سحر تخيل، يعني أنك تنظر إليه ويخيل إليك أن هذا شيء يسعى وليس كذلك، أنه حياة وليس حياة، هذا سحر تخيل. ليه؟ لأن السحر بإجماع لا يقلب الحقائق، بمعنى لا يقلب هذا الكأس إلى قلب، لكن ده قد تراه كذلك، ها؟ يقول لك انظر هذا كأس تمام هذا كذا، ثم تراه قد تحول إلى قلب، فهذا لا يمكن أن السحر يقلب الحقائق، لكن يخيل إليك ذلك. ولهذا اقرأ أنت شيئا من القرآن آية الكرسي أو كذا وقت هذا فلا يحصل لك ذلك الله، هذا مجرب. لو ساحر وأنك لو قرأت ولو كنت في مجلسه حقيقة عند أمثال هؤلاء قد لا يتمكن من عمله إذا قرئ. سبحان الله منذ تقريبا يعني 2 شهر اتصل علي واحد من المتصلين ما أدري هو، المهم زوجته كذا دخلت في مسألة السحر عن طريق ساحر وصار يجندها وانت من أولياء الله وي 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 إلى آخره، وصار تقريبا معها قرين يعني قوي، فهي تكلمني وأنا كذا ممكن أعرف ممكن أعمل كذا، يعني أنا عارفة انت قاعد فين دلوقتي وبيكلمني في الهاتف، فقلت لها فين؟ قالت جالس على شيء كالسرير. قلت لها انا لابس ايه؟ قالت انا لابس ثياب رمادي. انا فعلا كنت لابس ثياب رمادي. فقلت لها طيب وبعدين؟ فبدات قراءة الكرسي. طب وايه كمان؟ قالت مش شايفه حاجه. قلت لها قولي ايه عشان تعرف انك كاذبه، ها؟ وهي بتتصل عليا، يعني هي تتصل علي أخذ بالك. فأنا قرأت أنا آية الكرسي وقرأت المعوذتين. طيب أنا الآن كيف وأنا فين وأنا 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 بدأ خلاص الإرسال انقطع، الإرسال انقطع. هذا من 2 شهر يمكن تقريبا، فهذا كله عن طريق القرين وعن طريق كذا. فإن الله عز وجل أقدر الشياطين على ما لم يقدر عليه ابن آدم، يعني عادي، هذا بالنسبة له عادي، زي ما احنا بنروح المملكة بساعتين. طب لو ما في طيارة، ها طيارة الآن هتروح بالبعير بساعتين؟ هو نفس المسألة، هو طائر، لكن كيده ضعيف ولا يقوى، من أضعف ما يكون. إذا ذكرت الله وتحصنت واستعدت بالله عز وجل، لكن مع ذلك يبقى شيء يكون على وجه الابتلاء والامتحان والاختبار. نعم. ولهذا قال النبي لعمر إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا حتى سلق الشيطان فجا غير فجك. نعم.
وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هذا سحر تخيلي، وهذا يسمونه القمرة التي يعملها الساحر على أعين الناس، ثم إذا انتهت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها، والسحر كفر. والدليل
وهناك أشياء تكون بخفة اليد ما ترجع إلى سحر واستعانة بالشياطين، وما يسمونه بالحاوي ولا شيء من هذا، وهذا دجل وشعوذة، يعني دجل يكون عنده خفة يد يكون عنده كذا، هذا قد لا ليس باللازم أن يكون مستعينا بالجن. نعم.
قال
طبعا هذا إثم حرام ولا يجوز. نعم.
قال والسحر كفر، والدليل قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر، فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء، لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس، ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب.
نعم، وهذا الصحيح أنه لا يستتاب، إنما يقتل مباشرة، حتى ولو قال أنا تبت من السحر فإنها لا تقبل توبته في الظاهر، لا تقبل توبته في الظاهر. مثل الزاني المحصن لو قال أنا تبت يقام الحد عليه ولا ما يقام؟ يقام الحد حتى لو قال أنا تبت. فالساحر يقتل على كل حال، تاب أو لم يتب، لكنه إن تاب وأظهر التوبة نفعه ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرفع الحد عليه، لكن ينفعه ذلك فين؟ في الآخرة، أي أنه في الآخرة يكون مؤمنا والله عز وجل يقبل توبته. ومما دل على قتل الساحر، مما دل على قتله، ما جاء عند أحمد وغيره أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل السواحر، فقتل في يوم واحد 3 من السواحر، قتل في يوم واحد. وورد ذلك عن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وابي موسى الأشعري ومن التابعين جماعة، ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كل هؤلاء ورد عنهم قتل الساحر. والنبي قال حد الساحر يضربوه بالسيف، فهذا يضرب بالسيف. وبعض العلم قال تنفعه التوبة إذا تب يرفع عنه، والصحيح أنه لا يرفع عنه، وقد قتل هؤلاء على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وماذا؟ ولم يستتابوا. فهؤلاء يقتلون، فإن تابوا في الظاهر أمامنا فكان لهم حكم الإسلام ونصلي عليهم، وإذا ما أظهروا ذلك فهم كفار. وقول جماهير أهل العلم أن الساحر كافر، وهو قول الأئمة 3. أما الشافعي فذهب إلى التفصيل وقال من السحر ما يكفر به الإنسان، وهو إذا كان مستعينا بالجن وكذا وكذا، أو يكفر بلا بتقديم أي شيء للجن كالسجود له وكذا، ومن السحر ما لا يكفر به، هذا كلام الشافعي وتفصيل الشافعي رحمه الله. ومن السحر ما لا يكفر به وهو عبارة عن أدهان وأشياء لا يكون متصلا بالجن عن طريقها، فقالوا هذا لا يكفر، وبالتالي الأول يقتل به، وكذلك إذا قتل بسحر فإنه يقتل به، أما الثاني فإنه لا يقتل به من الأدهان وأشياء، هذا لا يقتل به، لكن الجماهير يرون كفره وقتله على كل حال. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى نصر قول الشافعي في هذه المسألة، وقال بأن دم المسلم معصوم، وإذا كان لا يفعل شيئا يكفر به فإنه لا يكفر ولا يقتل إذا كان سحره بغير ذلك. ثم ختم مبحثه بكلمة في الحقيقة تنقض ما رجح به قول الشافعي ويرجح به قول الجمهور، يقول وإن كان القول بكفره وقتله قولا قويا لعدم ورود ما يخالفه عن الصحابة. طيب إذا لم يرد ما يخالفه عن الصحابة كيف أخالف إلى بعد الصحابة وأقول هذا القول يترجح؟ إذا ورد ذلك عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فكان هذا إجماع. وقول الشافعي بعد عصر الصحابة رضوان الله عليه، قتل عمر وقتل جندب وقتل يعني حفصة، وهؤلاء ورد عنهم القتل. نعم.
قال والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر.
هذا على قول جميع المفسرين أن هذا أن هذين كان ملكين وحصل ابتلاء واختبار بهذا الأمر. أما القصة الواردة وهي أنهما نزل إلى الأرض لما يعني عاب على بني آدم وكذا، وأن الله جعل في قلبهم الشهوة ولما افتتن بامرأة، هذه كلها من الإصريات مردودة، لكن لا يمنع أن يكون الله عز وجل قصة المرأة كلها مردودة باطلة. نعم. أما أنهما مثلا ملكان قد ابتلى الله بهما الخلق وكذا، فهذا قال به جمهور المفسرين، وبعض أهل العلم نفى ذلك وقال بأنه لم يحصل ذلك، وإنما كان ملكين وقرئت بالملك وليس ملك، أو قرأوا في وما على أنها نافية، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت على أنها ما نافية، وعلى القول بأنهما ملكان حصل من ذلك فتكون ما موصولة، يعني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني والذي أنزل على الملكين. فعلى كل حال لا يمنع أنهما ملكان يبتلي الله عز وجل بهما عبادة، أما قصة المرأة والافتتان فمردودة وباطلة. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين، أي معاونتهم، فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين، وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة، أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر.
حقيقة هذا كلام فيه إجمال، كلام فيه إجمال شديد. وكذلك من حب الكفار فإنه يكفر، لا، ليس على الإطلاق، وإنما من أحب الكفار لكفرهم فإنه يكفر، فيكون هذا محبة الدين. أما من أحب الكفار لدنيا، رجل يحب كافرا لدنيا محبة معصية، فهذا نقول عاصي. فالمحبة أقسام: القسم الأول كفرية، وهو إذا أحبه لدينه هذا كفر. القسم الثاني أحبه لدنيا، هذا معصية. القسم الثالث أحبه طبعا، كأن يكون أبوه كافرا هو يحبه بالطبع، أو تزوج كتابية وهي حسنة العشرة فأحب عشرتها، فهذا مباح. إذن محبة الكافر على أقسام: محبة كفرية، وهذا ضابطه يا أخوان أن يحب لدين، يحب دينه. الثاني محبة محرمة، وهي أحب لدنيا مصالح. الثالث أحب محبة مباحة، وهي محبة طبيعية وفطرية. فقول الشيخ من أحب لا كذا، لكنه قال كذلك قوله إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر، لا، قد يحبهم وينكر الكفر، يحبهم لدنيا وينكر الكفر. كذلك أيضا يقول يتولهم بالنصرة المضارة أو يتولهم بالمحبة فإنه يكفر، لا، يتولهم بالمحبة لا يكفر. طيب بالمناصرة والمظاهرة؟ نقول بالمناصرة والمظاهرة والمحبة على التفصيل، كل هذا على التفصيل. إن كان لدين كفر، وإن كان لدنيا عصى، وإن كان يحب محبة كما قلنا طبيعية فهذا ماذا؟ فهذا لا يكفر. والدليل على ذلك من جهة المظاهرة أو النصرة قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وهي قصة مشهورة معروفة، وقد كتب إلى قريش يخبرهم بمقدم رسوله، وهذا تجسس وإخبار المشركين بعورات المسلمين. ومن المسلمون؟ النبي والصحابة، كان يمكن يترتب على ذلك ضرر. نعم، أي نعم. فمع ذلك لم يكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل منه ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني وهو الأخير. ثم قال أما هذا فقد صدقكم. يعني معنى ذلك أن فيه التفصيل، وأن من الناس من يفعل ذلك محبة لدينهم فهذا كافر، ومنهم من يفعل ذلك لأمر دنيوي فهذا عاص. ولهذا الله عز وجل قال في قصة حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فنداهم باسم الإيمان فدل هذا على أنهم ليسوا كفارا. وكذلك نقل الإجماع على أن الجاسوس لا يكفر، مع أن التجسس من أعظم المعاونة والمظاهرة. ولهذا انتبهوا لهذه المسألة، فإن من أهل العلم من يرى أن المظاهرة وهي الإعانة كفرية، وتأول قصة حاطب على أنها ماذا؟ على أنه كان بدريا وهذا المنع من تكفيره، وهذا غلط، هذا غلط كبير. فإن الردة لا تقومها حسنة، لا حسنة بدر ولا غيرها. الله عز وجل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم كل علم. يبقى احفظ هذه. ولهذا فيه قصص يود بعض الناس، طبعا نقصد التكفيرين، وإلا حتى مشيخنا لو قال بعضهم بهذا فإنه ليس مسلكه مسلك التكفيرين، يود أحدهم لو تمحى بعض الأدلة من الشريعة. قصة حاطب قصة قوية جدا جدا جدا، في أن المظاهر الذي لا يريد نصرة دين وغير ذلك إنما لدنيا أنه لا يكفر، قصة حاطب. كما إن عندك تفسير ابن عباس وأصحابه في الحكم غير بنزلة يدل على أنه ليس بكفر. فهذا بين واضح. نعم نعم ماله؟ لا أبدا طبعا، لكن المانع من عقوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه ليس هذا من دينه، وأنه إنما فعل ذلك باجتهاد منه، فلم يرى عقوبته. ولهذا الصحيح أن عقوبة الجاسوس ترجع إلى ولي الأمر ولا يتحتم قتله. اختلف أهل العلم في قتله، والصحيح أنه لا يتحتم قتله، بل مرجع ذلك إلى ولي الأمر. نعم، فمن جملة الذنوب التي تغفر لحاطب بصفة خاصة لكونه بدريا، وأما غير حاطب فتحتاج للتوبة والاستغفار والأوبة وغير ذلك. نعم، فالشاهد أن النبي استفصل وصدق حاطب بن أبي بلتعة في قول لما فعله ردة. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى أجاد في هذا المقام، رجع كلامه فإنه يكتب بماء الذهب في مسألة ماذا في كتاب الأم. احنا نتكلم عن قصة حاطب وأنه ليس إيه؟ ليس التجسس ردة، وهذا دليل على أن مظاهرة المشركين ومعاونة المشركين على المسلمين ليست كفرا إلا إذا أراد بذلك نصرة الدين، فإن أراد الدنيا فإنه ماذا؟ آثم عاص. نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة، ومن يتولهم منكم يعني من المسلمين فإنه منهم، أي يكون من اليهود والنصارى، وهذا دليل على ردته. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين.
التولي كثير من العلم يرى أن فرقا بينه وبين الموالاة، فالتولي ما كان الغرض فيه نصرة الدين ومحبة الدين، والموالاة ما كان دون ذلك. ومنهم من لم يفرق بين الموالاة والتولي في المصطلح، لكن يفرقون في المعنى، المهم المعنى محفوظ، ألا وهو إذا فعل ذلك لدنيا فهذا عاص، وإذا فعله لدينهم فهذا كفر، سواء سميناها توليا أو سميناها موالاة. لكن المشهور أن التولي ما كان الأمر فيه للمحبة، حبة الدين، والموالاة ما كان في ما كان دون ذلك. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: التاسع: من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأوجب طاعته على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن لم يستجب للرسول ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته.
نعم، ولا يقال هؤلاء لهم دينهم ولنا ديننا، وهم على دين مثلنا تماما، هم أتباع موسى وعيسى، ومثل ما نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يصادم القرآن، لأن بعثة نبي عام. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين، قال: أعطيت خمسة لم يعطنها أحد من أنبياء قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعث إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قال: أما خروج الخضر عن طاعة موسى فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فرسالة موسى عليه السلام لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس، فلذلك الخضر كان على عبادة لله. واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قولين.
يبقى الاستدلال بأن الخضر لم يدخل في شريعة موسى ولهذا يسعون ألا ندخل في شريعة محمد استدلال باطل، لأن كان النبي يبعث إلى قومه خاص ولم يكن الخضر من قوم موسى، إنما كل البشرية مأمورة باتباع النبي، بل حتى الجن والإنس. وما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إنس وجن. نعم.
قال القول الأول:
طيب،
أنه
هل الخضر كان نبيا أو كان وليا؟ نعم.
قال القول الأول أنه نبي، لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزات، مثل خرقه للسفينة، ومثل ذبحه الولد، ومثل إقامته الجدار الذي يريد أن ينقض. هذه أمور معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة، والمعجزات لا تكون إلا لنبي. وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب،
وذلك لأن موسى الخضر قال كما في الحديث: أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني لا لم يعلمك إياه. وفي قصة الخضر قال في آخرها: وما فعلته عن أمري. دل هذا على أنه نبي، والراجح من القولين أنه نبي. طب وإذا ثبت أنه نبي فهذا نبي ما يدخل في شريعة النبي، يبقى له شريعته الخاصة. ولهذا قال: أنت على علم علمك والله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني له لم يعلمك إياه. طيب، نعم. فذكر القصة ثم قال: هذا أصل القصة.
قال: وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل، فسألوه هل هناك أعلم منه، فقال: لا. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل يطلب ذلك العلم. قال
تعالى: إخواني، إلى تعظيم الشرائع يا إخواني، وإلى تعظيم الدين، قصة موسى والخضر وهي مروية في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سببها ماذا يا أخوان؟ سببها ماذا؟ كلمة: لما سئل موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. قيل: بلى عبدنا خضر. تخيلوا، موسى ما قال بس الله أعلم، حصل ما حصل، ما بالك بقى بالذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، والذين يأتون الأحكام الشرعية وتلعبون بها ويسقطون عليهم تأويلاتهم الفاسدة وانحرافاتهم الواضحة، حتى جعلوا كتاب الله عز وجل على وفق أهوائهم وأغراضهم. الرحمن العرش استوى، يعني استولى، ولم يستوى الرب عز وجل العرش ينزل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا، هذا إرادة الثواب، وإلى الله ما يوصى بالحب، ولكن كره الله بعثهم، الله ما يوصى بأنه يكره، الله يكره وهم يقول لا يكره، الله يحب وهم يقول الله ما يحب، الله استوى وهم يقول الله ما استوى. سبحان الله. النبي يقول ينزل ربنا، وهو يقول ما ينزل ربنا، ينزل أمره. ينزل ماذا؟ ينزل أمره، ما ينزل ربنا. تحريف وتبديل وتغيير. وموسى عليه السلام حصلت القصة بأكملها لكلمة واحدة، من قال موسى؟ الله أعلم. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. سافر، فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخره، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إلى آخر القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف. هذا أصل القصة. فالخضر ما هو من أمة موسى؟ لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسعه الخروج. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول.
هذا أصلا إيراد الناقد هذا من عبد الوهاب لينبه على هذه المسألة. فإن عندهم الناس مراتب والأولياء مراتب، وأعلى المراتب أن تخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تصل إلى ماذا؟ إلى رفع التكليف. فلم يعد صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا كذا، لأنك وصلت إلى أعلى المراتب، بلغت اليقين. وعنده معبد ربك حدثيك اليقين، اليقين مرتبة إذا وصلتها رفع التكليف عنك. يعني معناه أن النبي ما وصلها، لأن النبي الآخر حياة يقول يا إخوان الصلاة الصلاة صح ولا لا؟ يعني معناه أن النبي مات ولا النبي من الأنبياء. وهذه لا شك أنها مرتبة الكفر الصراح. نعم.
ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله.
بل إنهم يجعلون تلقيهم أعلى من تلقي الأنبياء. إذ الأنبياء تلقيهم ماذا؟ عن طريق جبريل بواسطة، أما هم فيأخذون مباشرة عن طريق الله عز وجل. نعم.
ويأخذون عن الله مباشرة.
حدثني قلبي عن ربي. نعم.
قال: ويأخذون عن الله مباشرة. هذا ما عليه غلاة الصوفية، أنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون عن شريعته، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون بما جاء به الرسول، لأنهم خواص يقولون ما نحن بحاجة إلى الرسول، نحن وصلنا إلى الله، نسأل الله العافية. هذا قصد الشيخ من ذكر هذه المسألة. هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا بحاجة إليه. قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العاشر وهو الأخير الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، نسأل الله العافية. وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، فلابد أن يتعلم أولا ثم يعمل. أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. وهذا ما نستعيذ منه في كل ركعة.
المغضوب عليهم والضالين. فالمغضوب عليهم قوم تخلف عندهم العمل، عندهم علم لكن ما عندهم عمل. والضالون عندهم عمل لكن ما عندهم علم. طب وأهل الصراط المستقيم عندهم العلم والعمل. فدل هذا على أن صلاح البشرية في ماذا؟ في الجمع بين العلم والعمل. فإن تخلف العمل فأنت مغضوب عليك، وإن تخلف العلم فأنت ضال. والحق أن تجمع بين الأمرين. ولهذا أول كلمة ينبغي أن تقف عندها: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا أول كلمة أنزلت على النبي: اقرأ، اقرأ، فاعلم. هي واحد أعلم ماذا؟ ما أول ما أتعلمه؟ كان أول الأوامر التي نزلها على النبي في سورة المدثر: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أربع كلمات: أنذر يعني عن الشرك والحق به كل باطل، كبر يعني عظمه بالتوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد، طهر وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر أهجر يعني أترك الباطل. فالرجز هو الأصنام وهجرها تركها وأهلها. اترك كل هذا، يبقى انذر، ها كبر، ها طهر، ها اهجر، وقبلها فعل. اعلم كيف تنذر، اعلم كيف تكبر، اعلم كيف تطهر، اعلم كيف تهجر. فكل ذلك لابد ان يكون مبني على العلم، ومن لم يبني امره على العلم كان ضال. دعوه بالعلم ضلال، مثل ما قلت تبلغون نحن دعاة الى الله ونحن كذا. طب دعاة الى الله على ماذا؟ على منهج محمد الياس ولا على بصيره؟ قل هذه سبيل ادعو الله على بصيره. الاخوان اقاموا حزبا ونشروا كذا وقالوا نحن، لكن بعلم؟ هل كان عند حسن البنا علم؟ لو عند حسن البنا علم ما قرب الصوفيه وقال نحن دعوه سلفيه صوفيه رياضيه ما ادري، جمع كل الاشياء هذه، هذه دعوه حسن البنا. هل اسامه بن لادن على علم؟ لا، ما هو على علم اسامه بن لادن، ولو كان على علم لما جاهد بلا ضابط شرعي، ولما جاهد العلماء اولا وقال العلماء هؤلاء عملاء السلطان وفي بلاط الملك وغير ذلك. وكذلك كل واحد ضال، لو كان الجهم على العلم ما كان هناك التجهم، ولو كان واصل بن عطاء على العلم ما كان هناك الاعتزال، ولو كان ولو كان ولو كان، كل طائفة انحرفت لأنها بدأت دعوتها بلا علم. ولهذا القاسم المشترك بين جميع الطوائف والفرق معاداة العلم الشرعي، وأنهم لا يتعلمون العلم السلف الصحيح، ولو قرأوا وتعلموا فأصول جماعته، ولو قرأوا وتعلموا فأصول ومبادئ جماعته وأصول شيخهم، إنما العلم بمنهج السلف أبدا. ولهذا يعني أنا أقول لك الآن، يلا خذنا من أيدينا إلى مسجد واحد في مصر يعلم العلم الشرعي لجماعة التبليغ، يعلم العلم الشرعي الصحيح ويتقيد به لجماعة الإخوان، أي جماعة، خذني يلا، أشعري صوفي كذا كذا، لا يوجد هذا إلا عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال وهذا ما نستعيذ منه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري، لم يتعلمه ولم يعمل به. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها.
فالمعرض فرق بينه وبين الجاهل. الجاهل ما طرأ على ذهنه الشيء، ولهذا فالجاهل معذور. المعرض ذكر فأعرض، ولهذا ذكرت الآيات في الإعراض بعد التذكير. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. والإعراض عن دين الله على قسمين، إعراض كلي وإعراض جزئي. الكل ماذا؟ ألا يتعلم الدين ولا يدخل في الدين أو إلى آخره، أو يدخل في الدين ولا يعمل بشيء من الأعمال، ما يأتي بشيء من الأعمال التي فرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر. ترك العمل بكلية يدخل في هذا، نعم، عن العمل به، لا يتعلم ولا يعمل به، هذا عن العمل به. دخل الإسلام ونطق الشهادتين ولكن لم يعمل بشيء قط، فهذا كافر لكونه ترك العمل. طيب، وفي إعراض بقى جزئي، إن يترك الحكم من الأحكام لا يعمل به وهو مؤمن به معتقد وجوبه فهذا آثم. فمن لم يعمل بشيء من الأحكام مع عدم الجحود لها فهذا آثم. أما إذا أعرض عن دين الله أو حتى أعرض عن حكم شرعي واحد ولكنه جاحد به فهذا كافر. نعم.
قال وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل، هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله. أما إذا كان ترك طلب العلم، إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم، هذا هو الإعراض والعياذ بالله، هذا هو الذي يكفر. ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل.
بتفصيل، أما إن كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم هذا ينظر أيضا، يعني في تفصيل، في أمر جزئي وفي أمر كلي. ما تعلم دين أبدا ولا تعلم عقيدة، ولا إن سألت من ربك ما يدري، من نبيك ما يدري، هذا يكون كافرا. أما أن عدم رغبة في العلم لضعف إيمانه ولجهله فهذا لا يكفر، هذا يأثم. نعم.
ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل، لأن طلب العلم صعب يتطلب صبرا، ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو كسلان، فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله.
هذا إذا عاد إلى أصل الدين بحيث لا يكون عنده علم بذلك، ما يعلم ما معنى لا إله إلا الله مثلا، ما يعلم معنى محمد رسول، ما يعلم، فهذا جهل بأصل الدين ولا يعلمه، فهذا الذي يكفر. أما إذا تعلق بأمور الدين والأخرى من جزئياته ولم يرغب في التعلم وزيد في هذا، فإن هذا يكون أثما عاصيا إذا كان الطرق يؤدي إلى وقوع في المعصية، أما أنه يكفر فلا. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد.
هي النواقض العشرة ذكرها الشيخ هنا، وأنها أعظم هذه النواقض وليست محصورة في هذه النواقض: ما تعلق بالشرك، ما تعلق بالحكم، ما تعلق بالمظاهرة، ما تعلق بالسحر، ما تعلق بالإعراض، كل هذه النواقض التي ذكرها. طيب هذه النواقض تخرج من ملة الإسلام بما على التفصيل الذي ذكره. طيب هذه النواقض نوع. طيب المعين، هل كل من أتى بناقض من هذه النواقض يكفر أم لا؟ قال: ها،
قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا.
طيب ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، يعني أتيت هازلا أو جادا، والجاد والخائف إلا المكره، يعني خاف على دنيا، خاف على ماله، فأتى ما يأتيه المشركون يعبد معهم الأصنام في بلدهم، يعبد معهم عيسى في بلدهم خوفا على دنيا، هذا لا يعذر إلا المكره. إن أكره على السجود إلى صنم فهذا يعذر، إنما يأتيها جادا، يأتيها هازلا، طالما يعلم الحكم الشرعي هذا كافر. وسبق أن الهازل لا يعذر، طالما أنه يعلم أن هذا حرام فإنه لا يعذر. طيب والخائف لا يعذر، خاف على دنيا وأتى الكفر إلا المكره. طب لم يذكر الجاهل هنا، شيخ محمد هنا لم يذكر الجاهل، معنى ذلك أن الجاهل عنده ليس معذور ولا إيه؟ قال: ولا فرق في جمع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، ولم يذكر الجاهل. فهل الشيخ محمد بهذا الأمر لا يعذر الجاهل؟ اكتبوا هذا السؤال عشان لا تنسوه. ذكر الشيخ هنا أنه لا فرق في جمع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، فهل يؤخذ من هذه العبارة أن الجاهل لا يعذر حيث لم يستثني إلا المكره، حيث لم يستثني إلا المكره؟ الجواب عن هذا: ليس هذا بصحيح، بل إن الشيخ استثنى المكره ممن أتى النواقض وهو عالم بها، فلم يفرق في العالم بالنواقض بين الهازل والجاد والخائف، لم يفرق إلا المكره. أما من كان جاهلا فإنه يعذر، والدليل أنه أيضا لم يذكر المخطئ، والمخطئ كذلك معذور. إذا هو بيتكلم عن إخوان عن العالم بهذه الأشياء، إذا كان عالما بها فإنه لا يعذر إلا المكره، إنما كان جاهلا أو مخطئا فإنه يعذر. نعم.
قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا فرق في هذه النواقض العشر بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب.
لا يقصد كيف لما يكون مخطئ والمخطئ معذور؟ ها انتبه يا اخوان، ما معنى والهازل هو الذي لا يقصد؟ معناه عندنا المخطئ لا يقصد، فكيف لا يعذر من لا يقصد؟ معناه عندنا مخطئ معذور وهو من لا يقصد. ها تمام، يعني نقول القصد قصدا، قصد اللفظ وقصد الكفر، أما المعذور من لم يقصد اللفظ خرج منه بغير اختيار، هذا المخطئ. وأما غير المعذور هو الذي يقصد اللفظ ولا يقصد الكفر فلا يعذر، يعني يقصد الكفر يقصد اللفظ ولكن والله ما أردتش الكفر ده، أنا بس بمزح كده، نقول هذا لا يعذر. يبقى في فرق بين إيه؟ بين قصد اللفظ وقصد الكفر. قصد اللفظ لو لم يقصد اللفظ هذا معذور، أراد مثلا يقول مثلا كلمة مثلا الكلام العادي فقال كلمة كفر، قال كلمة كفر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أما قال الرجل في حديث لله أفرح بتوبة العبد، قال من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يقصد اللفظ. تفضل تفضل تفضل، هذا لم يقصد ماذا؟ اللفظ. طب لكن في من لم يقصد الكفر فهذا لا يعذر، قصد اللفظ ولم يقصد الكفر فهذا لا يعذر. مثل الطلاق، لو قصد اللفظ أنت طالق يقول أنا بمزح يقع الطلاق، طب لو أراد أن أقول لها أنت مثلا طالبة علم، أنت طالبة، فقال أنت طالقة، خرجت منه هكذا، ما يقصد اللفظ فلا تكون طالقة. نعم.
قال: وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف، فالواجب عليه أن يصبر، إلا المكره إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها، فرخص له الله في ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به، كما حصل لعمار بن ياسر الذي سبب نزول الآية فيه رضي الله عنه لما أخذه الكفار وعذبوه حتى يقول في محمد صلى الله عليه وسلم أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافقهم وسب الرسول وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا مما حصل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، أمين. قال الشيخ رحمه الله: وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
تابعتم يا إخواني، ما أهم شيء في الخاتمة هنا أن ننتبه إلى مسألة المكره إلى مسألة الجاهل والمخطئ، فنادى من المواضع التي يستدل بها من يرى عدم العذر بالجهل، فيقول الشيخ هنا لم يذكر الجهل، قال الهازل والجد إلا المكره، لم يستثني المكره ولم يستثني الجاهل. نقول للمكره في ماذا؟ في الأحوال هذه، الهازل والجد والخائف، ولم يستوعب الشيخ جميع ماذا؟ الموانع. أما الجاهل فقد بين الشيخ في مواضع أخرى أن الجاهل يعذر، كقوله: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وقال في موضع آخر: وإنما نكفر من عرف دين رسوله ثم عاد. هيه من فين أبنائنا التعريف بالسنة؟ ها من المرة الماضية كنا سألناكم إيه؟ من المرة الماضية أعطيها شيخ علي الميكروفون. ها ما السنة؟ ما اسمك الأول؟ ها قل في الميكروفون. طب هات فين مالك؟ مال هذا ايه سؤاله؟ ماذا سمع يا سفيان؟ ما اسمك الاول؟ ما اسمك؟
سفيان محمد حسن معه.
طب يا سفيان يلا سمع.
جاء عند مسلم في مقدمة صحيحه وسنن الدارمي عن محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
أحسنت ما شاء الله. إيه معناها بقى يا سفيان؟ يعني إيه معناها إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ يعني قبل ما نأخذ العلم عن شخص لابد إيه ها أن نعرف حاله، نشوف هو من أهل السنة يبقى نأخذ عنه العلم، هو من أهل البدعة يبقى لا نأخذ عنه العلم. يبقى هل نأخذ العلم على يد أهل البدعة يا سفيان؟ أبدا، لا نأخذ العلم على يد أهل البدعة، نأخذ العلم على يد من؟ أهل السنة. واضح؟ أحسنت بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.